راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامج يعني راديو البيت يجمعنا يوميا من خلال تردد إذاعة الأولى على 107.4. وطبعا اليوم حلقة جديدة وإن شاء الله بتكون مواضيع جديدة وإن شاء الله تستفيدون من كل المواضيع. لكن قبل أن نبدأ في موضوعنا وفي حلقتنا وفي فقرتنا، عندنا الهمسة الصباحية. هاي همستنا الصباحية اليوم عن موضوع وايد نشوفه، يعني 99% من الناس دوم في حالة شكوى وفي حالة تذمر. نحن الشك أصلا بشكل تلقائي، يعني مثلا جيت الدوام ما حصلت موقف سيارة بسرعة، حر وتعب وتمشي مسافة طويلة، يا الله ماشي مواقف، يا الله ماشي زحمة المدارس، زحمة الحياة، الأشياء اللي السلبية اللي نشوفها في حياتنا فتخلينا في حالة شكوى. وفي دراسة علمية تقول أن الشكوى الدائمة تأثر على القدرة العقلية والشعور والمزاج العام والصحة الجسدية، فضلا عن أنها تسبب التوتر وتستنزف الطاقة وتستنزف رغبتك بالسعي وراء تحقيق أحلامك أو أهدافك. وإن شيء جدا سلبي إن نحن نتم في حالة شكوى أو نسمع شكاوى الآخرين، لأن التشكي أو سماع الشكوى ما يؤدي لحل المشكلة، فيما إذا أنت وقفت تذمرك وشكواك ممكن بتكون إنسان محبوب ويمكن تساعد نفسك فإنك تفكر في حل هاي المشكلة. فدعوة لعدم الشكوى نحن نفكر في حل مشاكلنا. البحث هذا ربط ما بين الرغبة بصنع النجاح والتوقف عن الشكوى والتذمر، وأشار البحث إلى 7 طرق عملية تخليك توقف عن الشكوى. أول شيء تضحك. الضحك هذا الفعل البسيط اللي ما يكلفك أي شيء بيزيد منه إفراز هرمون الأندروفين وبيرسل الدوبامين، الدوبامين بيشتغل على تحسين مزاجك، وبالتالي هذا الهرمون عنده قدرة على تقليل مستويات التوتر وبيساعدك في عملية رد الفعل العاطفي واختبار تجربة السعادة. تقدر تسوي هذا الشيء، إن أي شيء يضايقك أو يوترك تستقبله بدل ما نحن نبوزم ونشتكي، استقبلها بالضحكة. ما حصلت موقف أيس في السيارة شارات الخبلة، أضحك ما حصل الموقف. أيوة جربوا، معدكم جربوا في مقاطع للضحكة انتشرت، كيف تضحك ها 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 هي 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 هو هو هو. جربوها وشوفوا شو النتيجة، بتتخبلون ولا بتكون مستانسين. النقطة الثانية الامتنان للأمور، الامتنان للأشياء اللي حولك، تنظر للأشياء بعين الامتنان. بدم يعني سبحان الله يوم استوى اللوكداون والحجر وفضت الشوارع وفضت المواقف فضى كل شيء، كنا نتوله على الزحمة ونتوله على وايد أشياء. هاي الأشياء حين ردت بعد ردينا نتذمر منها. فإذا أنت تحس أنك أنت تميل للشكوى، استبدل سلبيتك بالإيجابية بأنك تحتفظ بدفتر للامتنان، تكتب عليه كل ليلة 3 أشياء أنت ممتن لها استوت لك خلال اليوم، وهذا الشيء بيساعدك أنك أنت تنظر للأشياء بعين الاهتمام وبتحس بالرضا وبالقناعة، وهذا الشيء بينعكس إيجابا على شعورك الدائم بالتذمر والشكوى. أنا عارف وحدة زميلة عمل، يعني هي رقم واحد تدخل موسوعة جلس في التذمر والشكوى. يوم تكون موجودة في الدوام أعرف أن الطاقة السلبية بتكون محيطة بكل اللي في العمل، لأن ما في أي شيء في حياتها هي تحس بالامتنان أو بالحمد أو بالشكر، أو ما في كلمة الحمد لله، ما في كلمة الله ما في كلمة إن في شيء حلو، ما مستحيل. هذا المضمون مو في قاموس كلمات اليومية. فسبحان الله، أنت يوم تكون إنسان بهاي الطريقة الناس تنفر منك وتشرد عنك وما تتقبلك، وتكون فعلا منبوذ. إذا كل لا شو أخبارك، حتى يوم بتقول الحمد لله، الحمد لله ماشي حالنا، شو ماشي حالنا، الله يعين. أنزل ثالث نقطة علشان نتخلص من السلبية ومن الشكاوى، تفحص علاقاتك. من الأمور اللي ممكن تخليك عندك التحفيز والتشجيع أنك يعني تكون أنت محصلة أكثر من 5 أشخاص تمضي معهم أغلب وقتك. فعلا عدوى هي تستوي، يقولك جاور السعيد تسعد، وإذا تجاور الإنسان التعيس السلبي المتذمر تستوي طاقتك سلبية. تلاحظ أنك أنت مع الوقت قمت تستوي مثل هذا الشخص، تلاحظ مع الوقت أن عينك لا ترى الشيء الإيجابي، كله ترى السلبيات وتركز على السلبيات وتتكلم في السلبيات. فتفحص علاقاتك، بمعنى أنك تعرف الناس اللي حولك منوهم، الناس اللي تخالطهم كيف نفسياتهم، كيف طريقة تفكيرهم. ويقول يعبر المؤلف والمتحدث بأمور التحفيز والتشجيع اسمه جيم رون عن الأمر بأفضل طريقة، ويقول أنت محاصرة أكثر من 5 أشخاص تمضي وياهم أغلب وقتك، حين تحاول وقف عادة سيئة فإن من المفيد أن تحيط نفسك بأناس متحدثين أو ملهمين أو قادة أو ناصحين، شرات الأسرة، الأصدقاء، فيجسدون العادات نفسها والانضباط اللي أنت تبغي تعيشه في حياتك. وأنك لابد أنك تحط في الحسبان قوة أقرب علاقاتك من خلال تفحص علاقاتك، وكيف تجعلك هاي العلاقات تشعر وتتصرف، وتأخذ خطوات لإنهاء العلاقات المسمومة اللي رمسنا عنها في أحد الحلقات، وأنك تدعو الناس للإيجابية، تدعو الناس الإيجابية يكون في دائرة معارفك ودائرة علاقاتك ودائرة حياتك. فهي باختصار التخلص من العلاقات المسمومة، ونحن نكون محاوطين أعمارنا بناس إيجابيين. بنكمل باقي النقطين على مدار الحلقة، حين بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل.
راديو البيت، راديو البيت. صوخوا حمدان،
بس دامنا نحن متفائلين ومبتسمين، نقول حق كل مشاهد ابتسموا وشوفونا إن شاء الله، سواء فزنا أو خسرنا الابتسام موجودة.
سمو الشيخ حمدان يشوف في المنافسة الرياضية ابتسامة. الابتسامة مو مقترنة بالفوز بس، السعادة حالة سايدة وين ما نوجد. الابتسامة دعوة مفتوحة من سموه للكل، إنه يكون كل عمل نقوم به مصدر لابتسامتنا. فالرياضة والمنافسة مثل أي عمل، لازم تكون مصدر للابتسامة والسعادة.
صوخوا حمدان.
راديو البيت.
عندما أنظر إلى النساء المتميزات في الإمارات أشعر بالفخر، وأيضا شخصيا أطمئن على بناتي الثلاث، لأن كل ثقة بأن مستقبلهن مشرق إن شاء الله في وطننا الغالي الذي دائما ما يوفر لهن فرص مثالية.
راديو البيت.
ويا غصن العود لي مايل، لا تعملني خاطري بامال، ويا سيان صدخ يا قال والجاد بيا
شلاتنا.
انت نشوات اساس المحبه من زمان طويل
شلافنا.
وسبعه فاصل اربعه اذاعه الاولى محليه.
حياتنا على الأولى.
راديو البيت.
أول طبيبة شرعية عسكرية في شرطة دبي وفي الإمارات.
المرأة الإماراتية محظوظة بالدعم اللي توفرها قيادتنا الرشيدة، وأنا فخورة كوني أول إماراتية مديرة محطة بواخر سياحية.
ما أندم على مثلا كل لحظة كنت أتحرطم في الدراسة، كنت أقول ليش أدرس هالشيء، لا بالعكس، هالأمل الكبير اللي يعطونا إياه قادة يخلينا كل يوم نصب كل جهودنا كل وقتنا، وإن شاء الله نكون قد هالثقة.
المرأة الإماراتية، إثبات حضور وقدرة على خدمة الوطن في كافة المجالات.
من عيونك تشتكي، خذني معك يا مسير، أبتي الشرطة بلا شرطة من جدكم لا عدل. سارت بي نغمة الصوت الينوبي،
شلاتنا
حبك وسط الحشا سعدي، لو يبل ما تحمل كلها، هو منه مثله يا فادي، كان طول الوقت قد حله، يتمثل الشمس متبعدي، يا شفاع روحي من العله، روف بي يا غضل يا نادي، وارحم اللي من كفي الله، يا عجيد يوم يا بلادي، يا سفر هذا الوطن كله، الجدام لين الشمية تعادي، مثل بزغ الحيب في حله، آه يا من بدل سعدي، ومر ليلة ما غضى كله، يا حمد عوقي أنا وزادي، نشف ريجي ماشي بالله، ذي بني يا نسل الوادي، لا يفوت العمر بي كله، حبكم وسط الأشواق سعدي، لو يبال ما تحمل كلها.
شلاتنا
الأولى 107.4. الأولى إماراتية، تراثية وطنية. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وعودة لمواضيعنا، وبنكمل وياكم عقب شو باقي الأشياء اللي تخلينا ننظر الأشياء بعين الرضا والامتنان ونتخلص من الناس السلبيين. لكن بندخل في موضوع وايد مهم، وايد مقلق، وايد يعني ياخذ حيز من تفكير أي والدين إذا كان عندنا طفل عند أو طالب أو طالبة عندهم صعوبات في التعلم. صعوبات التعلم وايد تأثر بشكل كبير على التحصيل الدراسي، تأثر كبير على نفسية الطالب والطالبة، لأنه هو يشعر أنه ما مو بقادر يستوعب، مو بقادر يفهم، مو بقادر يتعامل حتى مع المحيط اللي حوله. ونحن كأباء وأمهات نشوف نقول أنت شو بلك غبي، أنت ما تفهم، أنت ما، ونخلي ما نخلي حيوان، ما نقول ما نطلع في هذا الطفل أو في هذا الولد. زين، مع أن الموضوع خارج عن إطار أو سيطرة هذا الطفل أو هذا الطالب، بنتكلم أكثر عن الموضوع. عقب شوي من خلال لقائنا مع الدكتورة هالة الأبلام. لكن أحد صعوبات التعلم اللي ناقشناها حقيقة من فترة قبل أقل من شهر في راديو البيت كان موضوع اضطراب الانتباه والتركيز الـ ADHD. رمشنا عنه الأستاذ أو دكتور أحمد بن علي وكان في استفاضة في الطرح. الصعوبة الثانية اللي هي يسمونها صعوبة الحساب اللي هي تأثر على قدرتك على اكتساب المهارات الحسابية. والطالب يتميز الطلاب اللي عندهم هاي الصعوبة بقصور في فهم العلاقة ما بين الأرقام وصعوبة في الإدراك البصري أو حتى السمع للأرقام، ويعانون أيضا من صعوبة في إجراء العمليات الحسابية وغيرها. أنا ليش هسا أقولكم هالأشياء حين عسب لو عندكم طفل عنده هاي الأشياء لا تهمون تقولوا له يا غبي يا اللي ما تفهم يا حمار يا اللي ما تفهم، ترى والله إنهم ممكن يكون عباقرة في أشياء ثانية، لكن هو هاي الجزئية عنده مشكلة فيها فهو مسكين غصب عنه يتعامل يتصرف كأنه مو فاهم شيء، لكن ممكن تعطيه شيء ثاني بتلقاه عبقري فيها. لكن مشكلة التركيز هذه مشكلة من المشكلات العويصة صراحة، والمشكلة إن هي تمتد مع يعني هي مو فترة زمنية وتودر الطفل أو خلاص الطفل يكون عادي. الطالب للأسف الـ ADHD تستمر ويا الطالب، تستمر ويا الإنسان طول حياته. الصعوبة الثالثة هي صعوبة الحركة اللي هو يسمونه اضطراب التكامل الحسي، واللي يعني يكون مضمونه مشاكل الاتزان والتوافق ما بين أداء اليد والنظر، يعني هو ما يقدر يركز ما بين حركة إيديه وما بين النظرة. بنتكلم عن الموضوع أكثر مستمعين مثل ما ذكرت لكم ويا الدكتورة هالة الأبلة مخصصية نفسية. صباحك الله بالخير يا دكتورة.
صباح النور والسرور يا سلام العزيز.
أنا دكتورة كيف حالك؟ لك وحشة يا دكتورة.
والله زمان. والله أنت أكثر
حبيبتي. دكتورة. دكتورة اليوم نتكلم عن صعوبات التعلم. يمكن حتى الموضوع ممكن ناخذه وايد من شق نفسي اليوم، لأن صعوبات التعلم مثل ما ذكرت وايد تأثر في نفسية الطالب وفي نفسية أولياء الأمور، حتى المدرسين مساكين يعانون مع الطالب اللي عنده صعوبات التعلم بأشكالها المختلفة، الـ ADHD، الحركة اللي هو مثلا التشتت الذهني، عفوا فرط الحركة إلى آخره. فإذا بنتكلم بنعطي تعريف لصعوبات التعلم لأولياء الأمور.
اولا بس في نقطه وايد مهمه احنا نتكلم عن صعوبات، يعني انا بخليها تدرين سماح شيء خفيف بسيط عشان الكل يفهم ايش يعني اللي هو ما بتخصص في الدي اس اي والماده، يعني عرفتي انا ابغى اسويها مثل ماده بسيط حلوه الكل يفهمها ويستوعبها وبالتالي يقدر يشخصها عشان ما نضيع ويا الوايد المصطلحات اللي نستخدمها احنا. تمام. اذا احنا نتكلم ان في صعوبات تعلم، بمعنى في صعوبات تعلم معنى التعلم نفسه. التعلم تاتي ان احنا في معلومات تعطى للطفل، اوكي، وهذه المعلومات عن طريق مثلا البصر او السمع او الحسي، وبعدين ياخذها مستقبلات اللي هي طبعا الاشياء الحسيه تدخل في الذهن او في المكان الذهن وتبي تترجم، وبعديها تطلع مخرجات سلوكيه. هذه عمليه التعلم، هو ياخذ معلومه تدخل في الذهن تبي تترجم هذا بصفة عامة. طب لو دخلنا في صعوبة التعلم، عندي صعوبة التعلم في ثلاث نقاط وايد وايد مهمة. هناك ما يسمى صعوبة التعلم.
دكتورة شتو في صعوبات في استقبال الصوت الحين؟ الصوت مو واضح.
لا والله. يعني الحين أوكي واضح.
الحين أوكي. الحين
واضح.
الحين واضح.
تمام. فعندنا صعوبات في التعلم، وعندنا بطء التعلم، وعندنا تأخر التعلم. أوكي. شو معناته هذا؟ صعوبة التعلم واضح ان هي في صعوبه مع صعوبه ما ذهنيه، قد تكون ذهنيه بس معدل الذكاء عالي 90 91، يعني قد يكون حتى فوق اقرانه، مو شرط يكون عنده مشكله في الذكاء. تمام. فهني نقول التحصيل الدراسي عنده شو يعني ضعيف في ماده ما، اللغه العربيه مثلا، صعوبه في القراءه، صعوبه في الاملاء، صعوبه في الرياضه او الماده الحسابيه. تمام. فهني ياسين نقول ان في شيء مشكله في منطقه معينه نتيجه له صعوبه في المناطق الذهنيه منطقه معينه فقط، لكن هذيل يقدرون نسميها مثل القراءه، صعوبات القراءه مثلا مثل الديكسلكسيا. شو الديكسلكسيا؟ ما بندخل في ابواب مصطلحات، لكن الديكسلكسيا هي من اكثر المظاهر اللي انا شفتها خلال تعاملي في مجال وزاره التربيه والتعليم. الام ما تقدر تشخص، المغصاية ما تقدر تشخص، فبالتالي يصيح الولد طائع لأنه هو طبيعي ظاهر أنه ما عنده مشكلة ذكائية، يعني تشوفينه كقدرات عقلية هو ممتاز ما عنده أي مشكلة، لكن حسيبه ما قادر يقرأ أو ما قادر يكتب إلا صح، ويكتب مثلا من يمين اليسار تكون حروف صغيرة وحروف كبيرة.
صحيح.
عرفتي؟ فهني يكون عنده مشكلات قرائية، فبالتالي عنده الديكسليكسيا، في بعث الديكسجوغرافيا هذه اللي هي خاصة بالقراءة نفسها، إنه لما يقرأ يقرأ بصعوبة، هني هذه اللي يسمونها صعوبات تعلم. واضح؟ اللي هي في الكتابة، في القراءة، في الحساب، في اللي هي عملية التركيز، التفكير، عرفتي؟ ما عندهم مشاكل إلا بهالجزئية، هي عند منطقة بطء التعلم. بطء التعلم هو عنده مشكلة في العامل الذكاء نفسه، يعني كان من 70 و 48، المتوسط أقل من المتوسط، فيكون عنده انخفاض في كل المستوى الدراسي، يعني كل المواد الدراسية عنده فيها انخفاض، يعني كل 70، كل 60، كل في عرفتي؟ فهذا يسمونه بطء التعلم، ياخذ المعلومات تدريجيا، وهذا مشكلته اللي بعد صعب شوية، لأن هذا أحيانا يكون يختلف عن أقرانه في تصرفاته، تحسين عمر العقل يختلف عن عمر الزمن. هو عمر 11 بس صار تصرفات عمر 7 سنوات.
سبحان الله.
مثلا يعني فهذه يسمونه بطء تعلم، لان من عامل الذكاء عنده منخفض.
صحيح.
اللي هو الاي كيو. اوكي. ناتي على التاخر الدراسي.
أيوة.
التاخر الدراسي هو نتيجه ان الدافعيه عند الطالب منخفضه، الدافع للتعلم ما يبغي يدرس.
صح.
ما ي... على كيفه يعني، هذا قراره.
نعم.
ليش؟ قد يكون هناك صعوبات البيئه، عنده مشاكل مع أهله، عنده مشاكل مع المدرس، عنده مشاكل، هذه مسألة بيئية أكثر أن تكون وراثية،
وأكثر أنها تكون أنا شيء ذهني عنده. أنا...
لا ما يكون ذهني، لا هذا مو مش مرتبط بالذهن، التأخر الدراسي أبدا مو مرتبط بالذهن، هذه نتيجة للدافعية الداخلية عند الطفل نفسه، عند الطفل هو قرر أنه ما ينجح اليوم هالشهر وما يبغى ينجح هالمادة، غيابا في فلان، أمه ما أدري شو بلاها، أبوه ما أدري شو بلاها، في شرب، في كذا، في قرر سلوكيا، هذه اضطرابات سلوكيه اكثر منها اللي نسميه تاخر دراسي.
تمام.
هو قرر ان يكون هالشيء. لكن بالنسبه لصعوبه التعلم يختلف عن البطء مثل ما قلنا، يختلف عن التاخر الدراسي. هذا بالنسبه للتحصيل.
التاخر الدراسي هذا اللي نقول انه هو الحب يحب يلعب، يعني هو يبغى يلعب ما يبغى يدرس، يبغى يلعب. حين طبعا والايباد هو سبب التاخر الدراسي الموجود حاليا، الايباد والالعاب الالكترونيه.
في من أسباب هذا احتمال، هذا من أسباب أيضا التأخر الدراسي، أسباب يكون الآيباد، الأصدقاء السوء، يكون مثلا الآباء ما عندهم إهمال الزايد أو الحماية الزايدة، يكون ما في يعني عرفتي، في وايد أسباب خاصة بالتأخر الدراسي. بس مشكلة التأخر الدراسي نقدر نتحكم في السبب.
صحيح.
إذا حرف عرف السبب بطلع عجب. صحيح.
نعم. صحيح.
وبالتالي إذا عرفت حاطين إيدنا على الغلط نقدر نصلحه، يقدر الولد هذا من تأخر إلى ممتاز.
صحيح. دكتورة بنظهر فاصل وبنكمل وياك إن شاء الله قبل فاصل. تمام. فاصل مستمعين وبعد نواصل. تريون
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. مبادرات.
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للزراعة هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي.
أحداث طبعت عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثها، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى وياي أنا سالم محمد.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفي
فيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين في حديثنا ويا الدكتورة هالة الأبلم أخصائية نفسية، وموضوعنا عن صعوبات التعلم. نبغى نتعلم كيف نتعامل مع الأبناء اللي عندهم صعوبات تعامل، بحيث أن نحن نستوعبهم نحتويهم أكثر ما نحن نكون بيئة منفرة لهي للأبناء. مرحبا بك مرة ثانية دكتورة. مرحبا يا دكتورة.
هلا مرحبا. هلا تسمعيني؟
هي اسمعك.
نعم نعم.
عقب ما تكلمنا عن الفرق ما بين صعوبة التعلم وبطء التعلم والتأخر الدراسي، نحن كأولياء أمور كيف نتعامل مع كل فئة؟ هذا عنده صعوبة التعلم، هذا عنده بطء التعلم، ولا هذا عنده تأخر دراسي، التعامل الصح وياهم؟
نعم. الألف باء التعامل. أي إنسان عنده مشكلة لابد حل المشكلة. يعني مثلا عندي أنا حين أقدر في كل الثلاثة هذيلة أنا أشخص الأول. مثلا أنا مو فاهمة، هذا ولدي عندي صعوبة تعلم، هذا ولدي عنده تأخر دراسي، هذا ولدي عنده مشكلة بطء التعلم. أنا هني أهم شيء عندي لو كان وايد واضح عندي الولد مثلا شايفة مثلا ما يقدر يكتب، وايد صعب الكتابة عنده. يعني مثلا ذكرت مريتني حالة والله العظيم تم فترة طويلة 3 سنوات ما بعرفين كيف يتعامل مع الطفل، وين مشكلته بالضبط؟ للأسف ما ودوه الأخصائي متخصص تربية خاصة. إحنا طب إحنا متخصصين بهالجيل، إحنا عنا علم بهالموضوع، ولكن متخصصنا في هاي الصعوبات الموضوع.
أيوة.
لكن هم ما عرضوا لما كانت المدرسة، حتى المدرسة ما عرفت له. لما يبون ابني عندي في الاستشارة شفت تفاجأت، بدأ كتبي اكتبي بس مجرد كتابة، بدأت تكتبي من اليمين لليسار وكتابت الحروف كبيرة جدا. أيوة. فهني أنا عرفت على طول عنده ديكسلكسيا واضح. مشكلة في التشخيص شخصية. إذا أنا ما عرفت الشخص، إذا أنا ما عالج، إذا ما عرفت السبب كيف بعالجه؟ كيف أنا بدأت؟ أول نقطة شيء التشخيص الصح. شخصه شوفه أنا ولدي وين صار؟ لأن ولدي ما بقادر يقرأ. ليش بشوف ولدي ليش ما بقادر يقرأ؟ شو المشكلة عنده؟ هل هو ما يشوف بعينه؟ هل هو ما بقادر ينطق عدل؟ هل هي عملية نطق؟ مشكلة النطق؟ هل هي عملية إنه يحتاج نظام؟ لا. هل يحتاج العمل الذكاء عنده إنه مثلاً عملية صعوبة التعلم موجودة عنده؟ فهني نحتاج إلى فحوص طبية نتأكد. السمع، النظر، هذا مهم بعد الدنيا أحيان والله. يعني للأسف بعض الأسر ما تقدر تقول والله بروح أشوف ولدي أشيك عليه، طالع أنت عنده ما يشوف الولد. أوكي، أحيان النظر إلى سبب كبير في الموضوع. أحيان الولدي ما يسمع. أوكي، فأنا ما أسمع المعلومات، التالي أنا ما أجاوب.
صدق.
عمليني هي عملية وين الخطأ، وين المشكلة ما بقدر يحددونها بعد. إذا المط لا نكون في فحص طبي، لا نكون في تشخيص جيد، وبعديها بعد ما نشوف الاثنين هذين نعرف على المخصص.
نعم.
بخصص صعوبات التعلم موجودين، مطين المراكز موجودة.
صح صح.
عادي بخصص لك إياها، بيوصف لك إياها، يقول لك علاج. يعني هاي الدكتوريكا محتاجة لغة عربية شادو. في لك فيها تعلم ما بنفس وتعلم فعلا البنت هاي بعد شهرين 3 أشهر عدلت يعني ما يزيد 60%. بس ما بتروح تماما. على فكرة في شيء اسمه وراثي.
أيوه.
يعني أسباب وراثية. في أحد الأبوين عندهم نفس المشكلة، حد من الأجداد عنده مشكلة، حد من العمات الخالات عنده مشكلة. فهذه عندها مشكلة في الأشياء الذهنية، أوكي، الخاصة بالذهن. فبالتالي هي إحنا نساعد تطويرها وليس إخفائها.
فعلًا هي ما تختفي، ما تروح.
نعم. لا ما تروح. هذه صعوبات التعلم ما تروح ولا البطء التعلم. صح. الاثنين هذه لا يختفي منها، ولكن نقدر نتعامل معه ونتعايش معه ونطور منه. هذين مهمين جدا.
لكن هي دكتورة أنا ويس أفكر موضوع الشادو تيتشر هذا، يعني أنت تتم وياك مدرسة طول مراحلك الدراسية، لأنك أنت ما تقدر تساير اللي هم أقرانك مثلا في الصف الخامس الصف السابع. لكن هذا يوم بيدخل الجامعة شو بيكون وضعه في الجامعة؟ ما بيكون عنده شادو تيتشر.
لا لا لا، ليش؟ بكل شيء بدأ يتطور مهاراته الذهني، بدأ أقل. يعني نسبته إذا كان 90 بدأ يعني عفوا إذا كان 60 بيقل 40-25 يوصل بيعدل، بيتم تعديله. لذلك نقدر نطوره، ممكن يدخل مثلا أشياء تناسب مهاراته. يعني أصلا صعوبات التعلم نقدر نطور مثلا تكنولوجيا. في ناس يكون ما يقدرون يدرون لكن أربع فاردين بالحسابات.
صح.
يدخل في مجال الكهرباء.
صح.
يدخل مجال الهندسة. لذلك لابد أن يتم يشوف عرضه على أي ممكن يمكن هذا الطفل. كيف المكنة من قدراته؟ يعني ممكن في التكنولوجيا، ممكن نشوفنا في الكمبيوترات رقم واحد في الاي ان، فبالتالي نقدر نوظفها بطريقه صحيحه، نتعامل معها بطريقه صحيحه. لكن المشكله انهم مثلا يكونوا السبب الرئيسي في تاخر الطفل دراسيا، والله يقول لا مو احنا السبب، لا والله مو احنا، عندكم خلافات 24 ساعه تضاربون تتشاتلون قدام الولد، والولد كاره الدنيا وكاره ما في حياته ولا قاعد يتعامل وما يقدر يدرس، فوفروا له البيئه يا جماعه. صح يعني عشان الولد يتمكن،
يعني اهم شيء توفير البيئه، واهم شيء ان نحن ننتبه ان هذا الطفل، يعني انا كنت اقول في البدايه الام اللي ما، يعني سامحوني، اللي ما تفهم وتشوف طفل في هالحاله انت حمار، انت ما تفهم، انت غبي. زين شوفي الحمار ليش استوى حمار، زين يعني دوري على السبب، هو مو حمار مسكين، هو عنده صعوبه التعلم، يعني رفقا فيهم لانهم مساكين يكون هم يعانون من هالشيء، هم متأزمين نفسيا من هذا الشيء، وفي وحدة هي الحمارة ياسة تحط عليه.
مو بعد مشكلته شيء، مشكلته بعض المدرسين.
المدرسين
يعني انا والله مرة مرات مدرسة المدارس اللي كنا فيها شفت البنت واقفة عند منتي لغة اللغة العربية الإنجليزية، البنت هاي برا الصف، يا فلانة دخلي، والبنت صفر ما في، لا ما بدخل، يا انا يا هالمدرسة، وهذه تقول يا انا يا هاي البنت.
شفت كيف هي المدرسة تحط عقلها عقل بنت صغيرة؟
بالضبط، حتى لو مراهقة، حتى لو عودي إن شاء الله ثانوية، عرفتي؟ لا، لأنه ممكن تأخر طلع في أي مرحلة عمرية، في أي مرحلة دراسية، مو شرط.
فعلاً.
عرفتي؟ لكن الأشياء صعوبات التعلم وبطئ التعلم تطلع من الصغر.
الصغر يبين. يعني المدرسة الشاطرة تلاحظها من كي جي تو، نقدر حتى نقول. بالضبط. تلاحظ المدرس أن في هذا الطفل غير عن زملائه، عنده صعوبة في التعلم، عنده بطء في التعلم. لآخر إنزين. نفسية هذا الطالب كيف تكون دكتورة؟ بما أنك ما شاء الله أخصائية نفسية، بركز على النفسية، كيف يكون؟ يعني أنا مرات أشوف أنه ممكن الطفل يجي له اكتئاب بسبة هاي الحالة، يكره المدرسة، يكره المدرسين، لأنه عنده حتى عدم قدرة على التواصل وضعف الثقة في النفس عنده، مخلينا ما يبغى يتواصل مع أحد.
حن بعد نصنفهم، يعني الناس اللي عندهم صعوبات تعلم عادة عندهم الاندفاعية قوية، والنشاط الزايد موجود وايد.
صحيح.
اوكي، وتكلم باردين في مناطق معينه وايد اقوياء، اقوى منهم ما في. اوكي، لكن عندهم ضعف وايد في ماده معينه اللغه العربيه مثل ما قلنا، فشايفين عندهم دافعيه قويه، نشيطين، مستيقظين، يبون يعدلون عمارهم، لكن ساكن ما يرمون، لان الصعوبه في هالجزئيه فقط. فلو طورنا هالجزئيه يبتدي يتعامل بطريقه طبيعيه، وطفل عادي جدا ما عنده اي مشاكل سلوكيه.
صحيح.
حلو. لذي أنا أعطي عن بطء التعلم، بطء التعلم مثل عند عامل الذكاء مخفض، 84 يوصل مرات، أوكي 70 عفوا ل 84، هذول الناس لابد نتعامل، لأن دائما يكون عليهم ناس يتنمرون عليهم، لأن يبينون أن أصغر عمرا، ففي تنمر يطيح عليهم، هو قد يتنمر أو يتنمر عليه، أوكي، وقد يتعامل بعد عنف، وممكن يتعرض لإذاءات جسدية ولا لفظية، أوكي، فهذا الطفل دائما مظلوم، أوكي. الاخير اللي هو التاخر الدراسي، طبعا لو هذه الناس اضطرابات سلوكيه واضحه، ما عندهم شفنا سلوكيات غير مرغوبه، ممكن تحس انه منحرف مره، يروح اجلس، يروح يشرب، يروح يدخن، يروح يصير عنده ارتباط مع التاخر الدراسي مع اضطراب سلوكي، فبالتالي نعرف ان هذا عنده مشاكل عامل بيئي.
هاي اللي كنا نشوفهم في المدرسه نقول عنهم الكساله، اللي يصنف في الصف الأخير،
والجمهرة هذيلا يقولوا يطلعون الشيء ذويك أشياء عجيبة في المدرسة،
وفي الباص يسون بعد في الصف الأخير، الغنفة العودة
هذيلهم
سيمان بوجوههم.
والله الله المستعان، الله يعينك.
يعني الواحد يوم هو يختار إنه يكون كسول، ويختار إنه يكون مشاغب، وسلوكياته يعني غير مرغوب فيها، هذا يستحق اللوم. أما المساكين هاي لكن اللي عندهم صعوبات في التعلم، هاي لا حول لهم ولا قوة، سبحان الله.
قوة، نعم.
زين ذكرتي
دخلوا مراكز تناسب.
نعم،
ممكن تطورهم، ندخل مراكز خاصة فيهم، نطور. لا لا، رقم واحد ما شاء الله، في ناس وايد يعني متميزين في هذا المجال،
في ناس وكان حتى هم مشاهير مثلا في الرياضة أو في الفن أو في السباحة، هم ناس عندهم اللي هم ADHD، عندهم صعوبات تعلم مختلفة. نعم، بس ركزوا على نقاط القوة، ركزوا عليها وأبرزوها.
ممتاز، نعم صحيح، 100%
أكيد. شيء ثاني دكتور، ذكرتي أن هذا الشيء ما يختفي أو ما له علاج، يعني هو يستمر، ولكن أنت تشتغل على تنمية مهارات هذا الطالب وتنمية نقاط القوة اللي عنده. زين، البنات أكثر ولا الأولاد أكثر إصابة بالأشياء؟
والله مش ما فيها معدلات معينه فيه. يعني ما في دراسات تقول لك البنات اكثر اولاد اكثر لا ابدا هي عمليه جينيه تطلع سواء عند البنات على الاولاد انت الاسره اكيد ولد بنت بالبنت ما بشرط في معدلات اعلى ما في دراسه اظهرت لي لكن في دراسه قالوا البنات اكثر في دراسه لكن انا ما اؤمن بدراسه اذا طبقت في جهه واحده او في صح. مدينه واحده او في دوله واحده عرفتي لا تطبق على مدى مثلا اكثر من دوله على لا ما ينفع فما اقدر اقول لك والله الاولاد اكثر على عكس الاكتئاب يطلع في النساء اكثر من الرجال مثلا قلت لي مرض من الامراض النفسيه ممكن نتيجه للدراسات المتكرره على حسب الدول
تمام كلمه او رساله اخيره تحبين توجهينها دكتوره نختم
والله اخر كلمه اقولهم يعني خواتي احنا عندنا بدايه السنه ركزوا شوفوا عيالكم شو كان اخفقوا العام شو كانت مشاكل دراسه عمل تعلم عن بعد السنه ان شاء الله التعلم في الواقع وهذا التعلم ما هو افضل التعليم فلذلك ركزوا شويه اذا عندكم مشاكل في صعوبه التعلم ولا عندهم بطء تعلم حددوا شخصوا عرفوا وين مشكله ولادكم من بدايه السنه عشان ما قالت النهايه يقول والله انا ما قدرت هذا الولد ما من نفسي والله هذا الولد ما من نفسي فانا رجاء تجنبوا احنا ابنائنا امانه عنا حاولوا تحافظون على هذه الامانه بكل الطرق وبكل السبل
اكيد الحين شكري لك جزيل الشكر دكتوره الابلم اخصائيه نفسيه على هذا الكلام وان شاء الله المستمعين من اباء وامهات يستفيدون ويعرفون فعلا يلاحظون اذا في عندهم حد من عيالهم عنده صعوبات في التعلم شكرا جزيلا لك دكتوره يومك سعيد قوات شاء الله
مع
السلامه إذا أنا مستمعينا يعني مواصلين في الموضوع أنا يمكن شيء بعد نتكلم عنه موضوع يمكن تكلم دكتورة عن الشادو تيتشر الشادو تيتشر هذه عبارة عن مدرسة يكون الطالب اللي عنده صعوبة التعلم ويكتشف مثلا من خلال الفحص المبكر من خلال التواصل المدرسة من خلال أن الأهل يلاحظون عنده صعوبة في شيء معين مثلا في الرياضيات في الإنجليزي في اللغة العربية يحطوا له مدرسة تيلس يعني في معظم المدارس إن مثلا يجمعون الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم ويجلسونهم مع مدرسة في صف بمعزل عن الصف الأساسي أو إن المدرسة هاي تيلس فيها في صفه وتكون يعني لصيقة فيه إن بحيث تتعلم تفهم تركز وياه وأكثر لأن هذا المدرس اللي عنده 20 طالب ولا 30 طالب صعب إنه يودر الباقين ويركز مع هذا الطفل فالشادو تيتشر هاي تعين من قبل المدرسة لهاي الأطفال اللي عندهم أو الطلاب اللي عندهم صعوبات في التعلم هذا شيء شيء ثاني في أباء وأمهات يرفضون موضوع الشادو تيتشر لأسباب نفسية لأسباب مادية كيف أنا أتقبل أن ولدي فيه مدرسة تيسيا على حدة ويعاملون منه ذوي الاحتياجات الخاصة فما يتقبلون يقول لا برايا هو بيتم في صفه بيفهم وبيركز وبيتعلم وبيكبر وعادي الحياة حلوة مع أن الحياة مو ما تكون حلوة في صعوبات التعلم لأنه هو مو بقادر يساير نفس المستوى يعني مستواه التحصيلي إذا هو حين في صف رابع مستوى يمكن يكون بعده في ثالث مو بقادر يواكب رابع ابتدائي أو هو في ثالث إعدادي مو بقادر هو بعده في أول إعدادي فيحتاج هاي الشادو تيتشر علشان اللي تعلمه وتركزوا يا أكثر نقطة ثانية المدارس حقيقة الموضوع له يستوي إنساني أكثر منه تجاري بحت يعني الأسعار في المدارس الخاصة للشادو تيتشر هذا ميزانية بروحها إذا أنت حاط عيالك مدرسة خاصة وتدفع أقساط المدرسة الشادو تيتشر ميزانية إضافية تكون على كاهل أولياء الأمور وأنا ما عندي فكرة طبعاً جميع الأسعار في جميع المدارس ولكن معروف أن يكون سعره منفصل عن السعر العادي فنتمنى أن يكون في توجيه يكون في إحساس من المدارس أن ما يكون في مبالغة في أسعار الشادو تيتشر بحيث أن إذا أنتوا همكم فعلاً مصلحة الطلاب فتكون بعد عندكم رحمة في الأسعار اللي تحطونها للشادو تيتشر ما يكون الموضوع مبالغ فيه ومثل ما ذكرت موضوع تجاري نقطة ثانية نوجهها لأولياء الأمور الأب والأم اكتشفوا من الصغر صعوبات التعلم عند الأطفال لا تقول هذا مسهي ترى أبوكي مسهي ترى أمكي ترى عمته ما علي صدق قال الدكتورة الوراثة تلعب دور لكن زمان اللي كانوا الناس اللي عندهم صعوبات تعلم وأهملوهم، على فكرة الدراسات تقول أحد أسباب الانحراف عند الطلاب مشكلة صعوبات التعلم، لأنه يوصل لمرحلة له مفهوم عند الناس وله يفهم الآخرين وله فاهم الدراسة، فطبعاً في تنمر عليه من كل جهة فينحرف، والانحراف هذا مشكلة ثانية. الانحراف يتسبب له في الله لا قال مشى في طريق المخدرات، مشى في تعاطي أي مواد أخرى، مشى في الانحراف السلوكي في أشياء ثانية لا تجوز. فلن نصاعد المشاكل بعدم المامنة بكيفية التربية. شوف طفل مو بقادر يستوعب، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تشيل ولدك تودي عند أي مختص، عندنا الحمد لله في دبي ولا أكيد في جميع الإمارات جميع المراكز متوفرة، عندنا مستشفى الجليلة فيها جميع الأقسام الخاصة بالأطفال إذا ما تبغى تروح عيادة معينة. المهم يكون في محاولة أن نحن نساعد هذا الطفل، نساعد هاي الطفلة أن تتخطى هاي المرحلة. صعوبة التعلم مثل ما ذكرت الدكتورة ونعرف ما بتنتهي من حياة الطفل أو من حياة الطالب، لكن بيكون في علاج سلوكي، علاج دوائي يأخذونه يساعدهم على تحسين الحالة، تغيير الإمكانات، رفع قدرات الاستيعابية للطالب أو الطالبة. فما يستوي نهمل هذا كله أو نحصل أن في فجوة ما بين هذا الطالب وما بين أقرانه اللي في نفس المرحلة العمرية وفي نفس السنة الدراسية، وبعد نودره ونقول ما عليه بيكبر وبيتعلم وبيركز. لا، إذا التركيز مفقود من البداية لأسباب خاصة بصعوبات التعلم، هذا التركيز طبعا كل شيء بيد رب العالمين، ولكن لابد أن نحن ناخذ بالأسباب، الأسباب اللي تساعده عن الاستيعاب. يعني تشوف أن طفلك كان قبل 4 سنوات هل عنده مشكلة في نطق الكلمات، هل عنده مشكلة في الالتزام مثلا بأشياء معينة، هل عنده مشكلة في أنه يتعلم الحروف والأرقام والألوان والأشكال، هل عنده مشكلة في أنه يفهم الاتجاهات ويتابعها أو في اتباع روتين معين، هل عنده مشكلة أنه يود القلم أنه يكتب بالطباشير أو يود المقص. هذه الأشياء كلها لابد أن نحن ناخذها بعين الاعتبار يوم يكون عندنا طفل صغير، لأن أنت إذا شفت ولدك مثلا إذا تتنافض ما يعرف يود المقص ما يعرف يود شيء، تأخذ سيدة على مستشفى، عندك مستشفى لطيفة في دبي عندهم قسم خاص يسمونه العلاج الوظيفي، يسوون تمارين معينة أو شيء اختبارات معينة عقب فعلا يقيمون هذا الطفل، عقب يبدون وياه بتمارين، والتمارين ما تنتهي بس في المستشفى، في المستشفى وفي البيت، عشان تمرين في المستشفى مرة كل مثلا شهرين كل 3 شهور أنت لابد تحافظ على التمارين في البيت. التربية حقيقة مو بسهلة، والطفل ما ينولد خلاص عارف كل شيء، هو يحتاج متابعة، والأم اللي تختار تيب عيال وترمي 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 واحد ورا ثاني وواحد ورا ثاني عقب نشوف إن في بلاوي مستوية في البيت، بعد هذا ترى رب العالمين بيحاسبكم هيا أنت يبتوهم الدنيا ومخليهم كم 30 لا فاهمين ولا فالحين ولا أي شيء، ونجلس نحن نتنمر على عيالنا ونزيد الطين بلة. فمشكلة ثانية أنت عندك يوم يكون الطفل من سن 4 إلى 9 سنين، شوف يقدر يكون جمل، يقدر يتكلم بطريقة اللي يسمونها في تواصل في الحوار، عنده مشكلة أنه يهجي الحروف، عنده مشكلة في القراءة، عنده مشكلة في الكتابة، عنده مشكلة في الاستماع، هالأشياء يبالها متابعة في البيت أكثر من المدرسة. المدرسة يعني إلا من رحم ربي، المدرسة تبغي تاخذ بيزات ونجح الطالب، في المدارس الخاصة بينجحون، لكن عاد نجح وصل استوى إنسان فاهم ولا استوى سامحوني يعني مو فاهم ولا شيء. أنا أذكر في حلقة من الحلقات كنا نتكلم ويا دكتور سيف الجابري وهو دكتور في الجامعة، يقول أنا عندي طلاب في الجامعة ما يعرفون يقرون، ما عنده القدرة أنه يزخ الكتاب ويقرأ نص سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. السؤال هذا الطالب كيف وصل للجامعة؟ وصل للجامعة لأن المدارس، أنا ما أبغي يعني يستحط على المدارس وبالتالي أنا استيلي يصير مشكلة، لكن حقيقة إذا مدرسة تخرج طالب ما يعرف يقرأ هاي مشكلة. إذا أنا يكون عندي طفل طالب وصل للصف السادس أو الإعدادي وما يعرف يقرأ، هاي مصيبة. وإذا وصل خلص الثانوية العامة وما تعرف كيف خلص الثانوية العامة، هاي مشكلة طامة أخرى، لأن هي لهم نحن نقولهم بيكونوا عماد المستقبل. فإذا عماد المستقبل ما عندها الإمكانات وما عندها القدرات، لأن في أشياء نحن تجاهلناها كأولياء أمور وككادر تعليمي كله بيأثر على بعض. فهي دعوة لأولياء الأمور، تراقبون عيالكم، قدراتهم، شخصياتهم، عسب تعرفونهم وتتوجهون وياهم التوجه الصحيح. حين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل ياكم ترأيونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
هذه الأيام لما كنت في القوات المسلحة كان بس أي طلب يطلبون أن سيارة سعف تطلع لأي مهمة برا أتسارع أركب أطلب منهم أترجاهم أن أنا اللي أكون عليها. ليش أصبحت أعشق صوت الإسعاف؟ كنت أحس أن هذا الصوت يعطي الأمل للمصاب اللي يكون فعلا محتاج الكلمة طيبة. وكثر ما حبيتها حبتني هالمهنة وعطتني، علمتني الحب، علمتني الولاء، علمتني العطاء، علمتني إحساس غريب أن إحنا كنا نقول إحنا أمهات، هاي المهنة تبرز في كل الأوقات. متحسين عمرك أنت دي الأم والأخت والمسؤولة والزوجة وكل شيء. رب العالمين يمكن عطاني شيء واختارني ان انا اكون في هاللحظه على اساس ان انا ابعث الامل للشخص اللي انا رايح له.
راديو البيت،
يا ونتي يسمع صداها بالافاق في مهجة اللي يترضف حسايط حسايط، نمشي على درب ما ترضى على قدامه والوعد الارض يعجبني المشي يعجبني المشي. يا مرحبا يا معني خط الاقلامي مثايل شوقتني في معانيها، واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا اقوى.
مع الزبنة العود،
يا مرحبا باللي بعثت المواويل احلى من الحان الهتوف الصدوحي، ما في معانيها اختلاف ولا ميل، مبناية من عاليات السروحي، شكيت من اللي صوبك من ورا الشيل، سود العيون اللي تقود السروحي، وانا اظنك تايب وثارك في ويل، وبعدك في غي الهوى ما تبوحي. احذر خيول الشوق من عاصف الخيل، لا يطرحك مهر الغرام الجموحي، ولا تزهد في الهوى وسهر الليل في روضة المحراب على الذنب نوحي. أما مجال اللغز كان فيه تسهيل، يسهل نبين ما خفى في وضوحي، تلقاه في كتب ومراجع بتفصيل، وبقدر ما تقرأ تهون شروحي. وانت على أهل العلم متقدم الميل، ولك في الشعر سابج حروب وفتوحي. يا ذا الإمام اللي قرأت ترتيب، كيف الإمام ولا عرف المسوحي؟
معزبنا العود. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
ترخص أرواحنا لجلك يا وطن.
أشرق خليفة في داره والغلا له زف، ومشارك الأرض هنت به مغاربها، قايد شموخه سمع بقلوبنا رفرف، من طيبة طيبة قلوب الناس كعسبها،
قايد شموخه سمع بقلوبنا،
من طيبة طيبة قلوب الناس كعسبها. نجل المجد بعرف رمز الكرامة وتشهد لسحايبها،
سلامي يا دار فيها الفرح ما يوصف،
سلامي يا دار نور العز يكتبها،
أشرق خليفة في دارة
والغلا ومشارك الأرض هنت به. الشعر في وصوفه بامتداد هجف، يا كيف يوصف مجرة من كواكبها، المدح في غير شخص ما وفى وسره، لكن عنده وصوفه تم واجبها، تقوم له المعاني لاحترامه صف، من غيره اللي تعلى في مراتبها، العز لو دارها الدنيا وعليها لف، بيشوف اسمها تزين في جوانبها،
خليفة سلامي يا دار فيها الفرح ما يوصف،
وسلام يا دار نور العز يكتبها،
أشرق خليفة في دارة
والغلا له زف،
ومشارك الأرض
هنت مغاربها. الوفا منطوقها وشرف، من بينها الناس تسأل من يواكبها، كنه في كف وهالعالم غدا في كف، تسعى له الناس لا حلت نوايبها، يوعد بخيره وعمره ما وعد وخلف، كل الأمم شاهدة والخير صايبها،
يوعد بخيره وعمره
رجعت توصف بعيادك اللي قلوب الناس تكتبها.
يا ويودي يا ويودي يا ويودي يومي تلا من عزل خلية
الأولى
اللي دمها موت حسي قدتي على وقت مضى عني وطا ما عاد لي في الوقت راحة ولكن دنيا بلي يا حب يا عين
ابن سبع فاصل أربعة
ونت اللي به عن عشوق صبعنا الفراق واشتاق يا ونت اللي به عن عشوق صبعنا الفراق واشتاق
الأولى منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم في حلقتنا. وتكلمنا في الساعة الأولى عن صعوبات التعلم وخذناها من الناحية النفسية وبعض المعلومات أعطتنا دكتورها للأبلم عن الموضوع. الحين ننتقل لي الحدث اللي تترايا دولة الإمارات يعني المفروض كان العام 2020 ولكن لظروف كورونا تأجل ل 2021 ألا وهو أكسبو 2020. بنتكلم عنه عقب ما ناخذ ضيفتنا في هذه الفقرة. اليوم العالمي للعلاج الطبيعي ويانا الأستاذ نوف آل علي مسؤول مركز العلاج الطبيعي والوظيفي بمدينة الشارجة للخدمات الإنسانية. مرحبا بك مساك الله بالخير يا نوف.
مساك الله بالنور. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا حياة الله ويانا. واليوم 8 سبتمبر هو اليوم العالمي للعلاج الطبيعي. ويمكن العلاج الطبيعي كان يمكن مفهوم قاصر جدا عند كثير من الناس تحرون علاج طبيعي بيسوي له مساج.
صحيح.
وبعدين طلع أنه هو علم يعني حقيقة وشيء لا يستهان به وله علاقة بجميع التخصصات وبالذات الإصابات وإلى آخره. فأعطينا نبذة عن العلاج الطبيعي.
في البداية أشكركم على استضافتكم لي وحابة أهني كل أخصائيين العلاج الطبيعي بمناسبة هذا اليوم الجميل لنا. لو بعرفك العلاج الطبيعي هو إحدى المهن الطبية اللي تشتغل على تشخيص علاج وقاية مشاكل الجهاز الهيكلي العصبي العضلي وغيرها من أجهزة الجسم بالإضافة للمتلازمات. كان قبل يعرف باسم المعالجة الفيزيائية. يهدف أن لشفاء حالات الضعف البدني ويعزز وظائف الحركة للعضلات والمفاصل يدير الآلام من خلال حركات ميكانيكية واستراتيجيات أخرى يعرفونها أخصائي العلاج الطبيعي يطلبونها من متلقي العلاج أن يطبقها عشان يسرع إعادة التأهيل وتخفيف الألم له.
صحيح صحيح. أهمية العلاج الطبيعي.
أهمية العلاج الطبيعي لو يعني بقولها بشكل مبسط نحن كأخصائيين علاج طبيعي نبغي نوصل لأعلى مستوى من الاستقلالية. اللي مثلا عنده صعوبات في المشي نبغي نحاول نساعده يمشي بدون مثلا أو اللي قاعد على ويلتشير نحاول نوقفه. اللي ما ماسك عكاز نحاول نخليه يمشي بدون عكاز. اللي يسند على حد ما يسند على حد وهكذا. فنحن تدخلاتنا عشان نمكن ونحقق ونحافظ على مستويات وظيفية بدنية حسية فكرية نفسية واجتماعية نوصل كل هالمستويات المستوى الأمثل للشخص. وطبعا نحن نتعامل مع كل الأعمار بالإضافة لأن العلاج الطبيعي له دور كبير في توعية المجتمع. لو بنتكلم عن أهمية جلساتنا نفس ما أنا قلت عامل رئيسي عشان نرجع نسترجع وظيفة العضو نحسس دورة الدم الدورة الدموية عندنا نرخي العضلات والأربطة المتشنجة يشتغل على الوضعيات الغير صحيحة في الجسم، لأن دائما الوضعيات الغير صحيحة تسبب لنا حدة توتر، سواء كان على العمود الفقري والمفاصل، وهذه تسبب لنا ألم. نخفف توتر على عضلات المفاصل، دي حتى العضلات المفاصل إذا كان فيها شيء خطأ ممكن تضغط على الأعصاب يسبب لنا ألم. ونعيد برمجة الإدراك في الدماغ للحركة عشان نمنع أي تكرار الألم. فهني يعني تطلع أهمية العلاج الطبيعي.
شو الصعوبات أو التحديات اللي تواجه العلاج الطبيعي؟
تحديات تواجه العلاج الطبيعي؟
نعم.
إن نحن نتعامل مع كل الأعمار، وإن لما نيجينا يعني بقولها باختصار، لما نيجينا patient أو يجينا متلقي علاج، نحن ما نتعامل مع المريض بمرضه، لا، كأخصائي علاج طبيعي نحن نتعامل مع المريض بأعراضه.
نعم.
شو كان العرض الموجود نحن لازم نتغلب عليه.
نعم.
هذا يمكن أكبر تحدي يواجه أخصائيين العلاج الطبيعي، شو العرض الموجود نحن لازم نتغلب عليه.
مرت عليك حالة كان حد عنده متلازمة الألم المزمن فما كان يستجيب للعلاج؟ متلازمة الألم المزمن، إنه أصلا ما يقدر يسوي العلاج الطبيعي لأنه عنده إحساس بالألم لخاصة العقب العمليات.
أنا عن نفسك أخصائية ما مريت بهالحالات، بس أكيد أخصائيين يعني في أخصائيين مروا بهالحالات.
نعم.
عن نفسك تجربة شخصية؟ لا.
تمام. في ناس ذات كبار المواطنين أو كبار السن يقول لك العلاج الطبيعي وايد زين نستفيد منه وقت الجلسات، لكن بس خلصنا 20 جلسة 15 جلسة يرد العوق مرة ثانية، شو تقولي لهم؟
لازم يحافظون على الإرشادات اللي يعطيهم إياها. لأن صحة الجلسة نحن نشتغل عليهم من نخفف الألم لأدنى حد. بس إذا ما حافظ الإنسان على المدى الحركي اللي نحن وصلنا له، أو ارتخاء العضلات، أو ارتخاء الأعصاب اللي وصلنا له بالإرشادات اللي ممكن نعطيهم إياها، راح يرجع الألم. وطبعاً المراحل العمرية تختلف، ممكن كبار السن أو كبار المواطنين عندنا يحسون بالآلام لأن مرحلتهم العمرية يعني هذا الشيء طبيعي.
كبيرة.
ممكن يأخذون بين كلارس غير العلاج الطبيعي.
صحيح.
يمكن العلاج يمكن هم بحاجة تدخل جراحي.
صحيح.
بعد العلاج الطبيعي، بعد قبل ما نوصل لهالمستوى تدخل العلاج الطبيعي يجرب، إذا ما نفع ممكن يدخلون لمهام طبية أخرى.
نعم. الحين شكري لك، يعني كان عندي كذا سؤال كذا نقتنك الوقت الأذان، شكري لك جزيل الشكر أستاذة نوف العلي مسؤول مركز العلاج الطبيعي والوظيفي بمدينة الشرج للخدمات الإنسانية، وقواكم الله في العلاج الطبيعي، علاج نقدر نقول يعني كمل مثلا عملية سويتها، أي شيء سويتها، أي ألام عندك، فهو وايد مهم لا يستهان به، وقواكم الله.
حياكم
الله. يحييك نوف في مان الله. فاصل مع السلامة، فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
فالك طيب، خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أبغى أعرف شو معنى مرحبا الساعة.
أصل الكلمة مرحبا الساعة، وهي كلمة مردودة حق العرب الأوليين،
لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكنخ معناته يربط بسة المخطف على الفرمل.
النبوصة الشيء اللي توه طالع، قال الحين بينبص الحين بيطلع يعني.
اتصل على الرقم 800-22-22-22 وفالك طيب.
الأولى 107 فاصل 4
كون التراث الغير مادي أو اللا مادي واجب وطني، هاي مهمة وطنية على كل مواطن يجب أن يحافظ عليها.
علوم مركزكم.
رحلة الهجن لينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تعتبر الفعالية الأكثر إثارة وتشويق، لأنها تعكس واقع التنقل والترحال، وفيها معاني الصبر والقوة اللي يتمتعوا بها أهلنا الأوليين. وتميزت النسخة السادسة والأخيرة بمشاركة أول صغارية من عمر 5 سنوات وهذه المشاركة تعكس حرص المركز على إشراك الكبار والصغار في حفظ التراث الوطني وتشجيع الأهالي لتعليم عيالهم عن تراث وقيم البلاد من يومهم صغار.
علوم مركزكم الأولى إماراتية.
يخشي يفرغي من مفلي انت ليل الصام راحتة جفني من الحال من سليك القلم تبريه مقرات
تراثية. الأولى 107.4. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في إذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصة العسيلي شحالك؟
حياك الله يا هلا وسهلا.
نبى نعرف ونعرف السادة المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل أفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى.
شكرا.
عفوا.
حسنين إذا ما عليك مرة تحط السمك فوق.
يلا زين خلني بس بظهر الشرج والجوازات.
الساعة كم بنوصل؟
الساعة 9 في الليل بتوقيت لندن.
رتبت يا الرجال يمر علينا هالوقت؟
رمست أنا وعند العلوم كلها. يا الله هسمين أهلكنا يا أخويا، بس تبصد الفندق ما عليه كلام.
هي والله إن الفندق رقم واحد. بس نيدة شو رأيك الحين رتب الشنط وخلافا نريح؟
يا ريال شو تبش الشنط انت الحين، خلنا اللي باكر إن شاء الله. الحين يبالنا قهوة وشلة من شلات البلاد.
وين متحصلها الحين؟
سهالات ما يبال شيء، ناولني التلفون بنزل تطبيق إذاعة الأولى وفتش راسك.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
جديد
ضاعت كريش النظر فيهم أبني كيف نحتال
بيت جديد قديمنا بيتم جديدنا
على الأولى.
على الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، مواصلين وياكم حديثنا. وطبعا عندنا طبعا يعني اكسبو، يعني ايام اقل عن شهر يفصلنا عن بدايه اكسبو. وطبعا اطلق اكسبو 2020 دبي برنامج مع النزهر المخصص للاعمال، ويقدم مجموعه من الفعاليات اللي تهدف لتوسيع شبكات العلاقات محليا وعالميا وتعزيز تبادل المعرفه والرياده الفكريه، فضلا عن منتجات وخدمات مميزة تعطي للزوار فرصة والمشاركين أنهم يستكشفون فرص جديدة، والتأسيس لشركات بناءة والتعاون في سبيل استدامة الازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات والمنطقة والعالم. وذكرت مديرة مكتب المدير العام لإكسبو 2020 أن إكسبو 2020 أول الفعاليات العالمية الضخمة اللي تقام منذ بداية جائحة كوفيد 19، وبيمثل محطة بارزة لمجتمع الأعمال العالمي، لأنه بيطيح الفرصة الغير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية من جميع أنحاء العالم أنهم يتجمعون ويشاركون في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وذكرت أن بي إطلاق البرنامج في فترة حاسمة يعاد فيها تشكل الاقتصاد العالمي، وبيتيح فرص كثيرة وجديدة سواء للمؤسسات المحلية اللي تبغي توسع أنشطتها، أو حتى لرواد الأعمال اللي يبون يساهمون في بناء شبكة علاقاتهم، أو حتى ويا المؤسسات الأجنبية اللي تبغي تدخل لأسواق المنطقة للمرة الأولى. طبعاً الكل يتراي اكسبو، وان شاء الله بيكون حدث ناجح ان شاء الله. طبعا اعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبه التابع لمؤسسه الاوقاف وشؤون القصر بدبي عن اطلاق اول وقف رياضي مبتكر. شو هو هذا الوقف وشو هي اهميته؟ هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الاستاذ عبد الله ابراهيم، ضابط رئيسي اعلام دبي للوقف. مساك الله بالخير اخوي عبد الله.
مساكم الله بالنور والعافيه استاذ سماح،
حياك الله من في راديو البيت.
هاي الاستضافة الطيبة الله يحفظكم.
واجبنا. يعني الله. طبعا الوقف له يعني هدف سامي ونبيل وهدف إنساني وهدف إن شاء الله يعني في ميزان حسنات أي حد يشارك الوقف. لو تخبرنا عن فكرة هذا الوقف الرياضي.
إن شاء الله. بداية بتكلم عن المركز، مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.
نعم.
هذا المركز انشئ بموجب قانون رقم 17 لسنة 2017، ومن ثم تم الحاقه بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أيضا بموجب قانون رقم 11 لسنة 2018. يعد المركز أحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. المركز هو عبارة عن مؤسسة وقفية استشارية لخدمة الإنسانية، وذلك من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب. وأيضا يقدم المركز خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والعالمية دون مقابل للعمل على تحقيق رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات. طبعا دون مقابل، لأن هذا المركز أصلا هو وقف.
صحيح.
ومن أدوار المركز أيضا منح علامة دبي للوقف تقديرا لكل من لديه مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر. وبناء على ذلك تم إطلاق أول وقف رياضي مبتكر في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والأخت أمل المهيري هي مدير عام شركة 9714 سبورت اللي هي هذا اسم الشركة، وبالتالي هي أول إماراتية تساهم في إطلاق وقف رياضي يدعم التعليم. طبعا الوقف هذا سلط الضوء على نقطة أستاذ سماح، وهي نقطة أن هي نقطة التشجيع، تشجيع الرياضيين والهواة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام للمبادرة والمساهمة في دعم العمل الإنساني والخيري بالدولة. ويهدف كذلك هذا الوقف إلى ترسيخ ثقافة العطاء تحت توجيهات القيادة الرشيدة في دعم العمل الإنساني والخيري بشكل دائم ومستمر.
جميل جدا. المشروع هذا جهز ولا بعد تطور الإنشاء؟
لا المشروع هذا الحين تم إطلاقه وهو جاهز. هي شغالة مجهز. البنت في الأستاذة أمل شغالة في هذا الموضوع طبعا. وطبعا مخصص ريع يعني جزء من الريع لمركز محمد بن راشد الأوقاف. الريع لا بس أوضح نقطة للسادة المستمعين أن الصدقة تختلف عن الوقف.
صحيح.
لأن الصدقة آنية أما الوقف صدقة جارية.
نعم.
الوقف إذا المبالغ اللي تدخل عن طريق المشاريع هذه مشاريع الشباب والأوقاف المبتكرة اللي عندنا واللي بتطرق لها الحين بعد شوي تدخل في مشاريع وقفية في مؤسسة الأوقاف. مؤسسة الأوقاف نحن وياهم طبعا تحت مظلتهم حاليا عندهم مشاريع وقفية. نحن من خلال المشاركات هاي المطاعم وهاي الشركات اللي أصحاب الأوقاف المبتكرة ندعم المشاريع اللي موجودة عندنا في المؤسسة مؤسسة الأوقاف والشؤون القصر. طبعا لنا مبادرات أطلقناها قبل منها طاولة في مطعم إحدى المبادرات اللي أطلقناها أن تم تخصيص طاولة في يعني في المطاعم الناس كانت تخصص أجزاء من ريعها أو مدخولها سواء كان بشكل شهري أو بشكل سنوي ويتم إيداعها في حسابات مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة. وبالتالي نحن نسد حاجات المجتمع كلنا على حسب يعني المبادرات اللي تطلق.
يعني هو ممكن حد يجيكم يقول لكم مثلا هو يختار شو نوع الوقف اللي يبغيه؟ مثلا أنا مثل ما ذكرت واحد يخصص طاولة في مطعم يعني أي شيء في أي مكان ولا في شروط معينة تضبط عملية الوقف؟
طبعا أخي سماح الآن المجالات واسعة وكل واحد في مجال يقدر يعني يأخذ جزء ويخليه يكون وقف أو يكون تبرع. الحمد لله الخير موجود في عيال زايد يعني نحن كلمنا كذا شخص وأوردي كان أو يعني كان يسوي الوقف روحه ولكن قلنا لازم تسجل ويانا بحيث أن هذا مؤشر خيري. المؤشر هذا يرفع مؤشر العمل الخيري في الدولة فبالتالي لازم تسجل ويانا ونحن نضمن يعني الأموال هاي تصير بالشكل الصحيح وللناس وللناس الصح يعني توصل للناس المستحقين.
صدق في جهات مشاركة غير الأخت أمل المهيري وياكم هذا المشروع؟
هنا في جهات الآن يعني عندنا مطاعم شاركت وعندنا أيضا في استشاريين في محامين في أطباء شاركوا ويانا كل واحد في مجاله وخصص أيضا أجزاء أو اللي كل واحد خصص اللي يعني حاب يخصصه يعني المبلغ أو سواء كان وقت من 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 شغله وكل واحد في مجاله.
تمام. كيف ممكن يعني المستمعين اللي يسمعونا وأي فرد من أفراد المجتمع يقدر يساهم وياكم ويشترك وياكم؟
لكل أصحاب المشاريع أو أصحاب العمل اللي عندهم أو رواد الأعمال اللي حابين أنهم يشاركون في هذا أو يساهمون ويانا نحن كمركز محمد بن راشد العالمي استشارات الوقف والهبة ما عليه غير أنه يتصل على 208-2048-975 أو يبعث لنا إيميل على الانفو @mbrgtec.ae ويقدم الطلب وفي استمارة يعبيها وتدخل الاستمارة هاي للجنة وإذا تمت الموافقة خلاص نحن نأخذ الإجراء
وتتواصلون يا بخصوص إجراء
نتواصل يا نعم ونشوف شو المبادرة اللي عنده وين يحب أن يكون دخل المطعم أو دخل الكوفي أو دخل اللي عند البزنس اللي عنده وين يوجه هذا الدخل.
جميل جدا. في رسالة في كلمة تحب توجهها معلومة تحب توجهها للمستمعين قبل أن نختم وياك؟
والله أنا حاب أدعو جميع الشباب اللي عندهم يعني هاي المشاريع وحاب أن يعني يوقف ويانا ما يعني أدعي صراحة نحن بكل سرور نحن نستقبل هاي الطلبات ولأن الوقف بيرجع للمجتمع نفسه والمجتمع منه يعني المجتمع أنا وأنت وأخوي وأخوك فبالتالي ندعم بعض
أكيد بالتأكيد
بيكون مجتمع متكافل ومتعاون
بإذن الله. وطبعا مثل ما ذكرت الله. يعني الخير الحمد لله لا ينضب والأياد الخير موجودة في بلادنا والله بالضبط. يديمها نعمة إن شاء الله. جزاك الله خير أستاذ عبد الله إبراهيم. تسلم.
الله يسلمك، شكرا يا استاذ.
العفو. مع السلامه. وياك ان شاء الله. اذا مستمعينا كانوا ويانا الاخ عبد الله ابراهيم ضابط رئيسي علامه دبي للوقف، تكلمنا وياه عن مشروع الوقف والهبه التابعه لمؤسسه الاوقاف، عن مشروع اللي هو الوقف الرياضي. الحين مستمعين بنظهر فاصل قصير وبرد نواصل.
راديو البيت.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي ان خلاه قاضت.
شو من رطب هذا يا ابويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
بداية شهر 6 بيكون أول ما يبشر عنا النغال والخاطري والصلاني، عقب هذا شهر 6 كامل، هاي بشارة شهر 6. بعد شهر 6 بيكون يبشر النميشي، عقبه بيكون إخلاص وخنيزي وأبو معان وكل الأنواع، بيكون شهر 7، بداية شهر 7. من 7 و8 بيكون كل الأنواع النخيل تبشر في هذه الوقت. شهر 9 نهاية الأنواع تنتهي، لأن النضاج بيكون كل تخزين رطب، بيكون عملية التخزين. وهذا شهر 9 بيكون الهلالي والخصاب، هذا الأخر احنا نسميه الأخر، يبتدي من شهر 9 يين نصف 10 أنواع الهلالي والخصاب. الخصاب لونه أحمر والهلالي لونه أصفر. هذه آخر مرحلة للرطب.
المخرافة.
لعاشق الشعر شلي بينك وبينك إلا بيوت عباد الله تنادلها جمرة الفكر والإحساس، شبيت نار الشعر والقصايد ما تشابه.
الأولى منكم وفيكم. راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت. طبعا يمكن في دقائق تفصلنا عن نهاية الحلقة، وما شاء الله حلقتنا كانت متنوعة، بديناها بالكلام عن الشكاوى والتذمر، وتكلمنا كيف نكون ناس إيجابيين ونبعد ونبتعد عن الناس السلبيين في حياتنا، وعطيناكم بعض النقاط اللي تساعدكم على التخلص من السلبية والتذمر، مثل أنك أنت تضحك، أنك أنت تختار منو يخالطكم يكون في بيئتك، أنك أنت تكون عندك إحساس بالامتنان للأشياء الجميلة في حياتك، وتكون عندك كتاب عن الامتنان عندك في 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 وياك طول الوقت، كل يوم تكتب 3 أشياء تمتن لهم في حياتك، وبالتالي تدريجيا بتتعود على تكبير أو أنك أنت تسلط العدسة المكبرة على الأشياء الإيجابية، وتتغاضى وتتجاهل الأشياء السلبية اللي تأذي مشاعرك أو تأذيك شخصيا، أو حتى أحداث مؤلمة تمر عليك في حياتك اليومية، زحمة الشوارع، ما في باركات متوفرة، أشياء تعرفين سبحان الله يوم تقارن مشاكلك بمشاكل العالم، الناس الفقارة اللي ما عندهم أكل، الناس اللي يبون يدورون حد يبني لهم مسيد، الناس اللي ما عندهم ما يشربونه، الناس اللي يحتاجون كسوة طفل فقير، تلقى نحن ناس سخيفة ناس سخيفة، نزعل ونتضايق على أشياء بسيطة جدا، ونعقد حياتنا ونعقد حياتنا على أشياء وايد عادية. يعني لو تشوف مقارنة بمشاكل الناس وناس المشردين وناس اللي بدون أكل وبدون شرب والأيتام والفقارة، بتقول والله إني أنا إنسان ما أستحي من ربي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لابد أن نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على كل النعم اللي عندنا عشان الله يزيدنا. وفعلا العدسة هاي المكبرة خلنا نحطها بس على النعم والأشياء السلبية والأشياء العادية، خلنا نقول بعد الحمد لله. وهذا المؤمن ترى مصاب، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وهذا كله للمؤمن أو للمسلم. وتكلمنا عن صعوبات التعلم، وعرفنا أن الأم كيف المفروض تعامل الولد اللي عنده صعوبات تعلم، والمدرسة كيف تحتضن هذا الطفل، وكيف نحن لابد أن نحن نكتشف مبكرا صعوبات التعلم اللي عند عيالنا، والأم والأب والمدرسة لابد أنهم ينظرون لهذا الطفل بعين الرحمة، لأن كل الصعوبات اللي عنده خارجة عن نطاق سيطرته. لا نقول له يا غبي، لا نقول له يا حمار، لا نقول له أنت ما تفهم، هو مسكين، هو يبغي يفهم، يبغي يستوعب، يبغي يكون شاطر، لكن الله أعطاه هذا الشيء سبحان الله. بلى، نرد ونكمل وياكم، وحين نخبركم طبعا بزايد الخير. هذا البرنامج اللي تسمعونه كل خميس على إذاعة الأولى من الساعة 4 لين 6 المسيان. شوفوا كيف الناس تحتاج مسايد، نحن عندنا المسايد الحمد لله، اللهم لك الحمد، في كل فريج في كذا مسيد، وكل مسيد جزينة. يعني يوم تسافر البلدان الفقيرة تشوف المسيد تقول شتان ما بين مسايدنا وشتان ما بين هاي المسايد، اللي يكون فرشة حصير وليتات جدا بدائية، وحتى الطابوق ممكن يكون جدا عادي وما فيها البهرجة وما فيها الزخارف وما فيها الأشياء، لكن يحتاجون مساكين في النيجر مسيد مساحته 40 متر وتكلفته 30,000 درهم، وبيخدم 70 مصلي. المشروع الثاني هو توزيع مصاحف داخل الدولة وخارجها، وقيمة المصحف 10 دراهم. المشروع الثالث هي اللي تتذمرون من الأشياء البسيطة، الناس اللي ما عندها موتروم تتحرك وما عندها حتى كرسي متحرك، يبون كراسي متحركة في نيبال للمعاقين وكبار السن، تكلفة الكرسي 460 درهم. الناس اللي الثياب مكودة في بيوتها والكبت يزوع من كثرة الثياب، في فقراء وفي أيتام في كينيا يحتاجون كسوة، وقيمة الكسوة 90 درهم. والهند ان احنا الماي عندنا، يا الله على هالمنظر ايش قال يقهرني، يومي يحد بيتي ونحط لهم دباب الماي، كل واحد ياخذ له يغمه من الدبه ويودرها. بطرانين العرب هني، وناس في الهند تحتاي ابار، والبئر الواحد بيستفيد منه 3 إلى 5 أسر، وعمر العمر الافتراضي للبئر من 5 إلى 10 سنوات، وقيمته 1650. طرشوا تبرعاتكم يعني على 4477، وما في حد ما عنده 10 دراهم، 5 دراهم، 20 درهم، 50 درهم، 100 درهم، 1000 درهم، كل حد حسب استطاعته. ويعني ولا تنسون دوم أن الصدقة تدفع البلاء، وأن إذا أنت تبغي سبحان الله الله يعطيك شيء في ناحية من نواحي حياتك، يعني بادر بالصدقة. الصدقة سبحان الله من جالك في الدنيا وفي الآخرة، والله يتقبل من الجميع، وما نقص مال من صدقة. واتقوا النار ولو بشق تمرة، فلا تستهين بأي شيء تقدر تتبرع به. كون إن شاء الله في ميزان حسناتكم، اتطرشون على 4477 المبلغ تبون تتبرعوا به والمشروع اللي تبون تتبرعوا له، وإن شاء الله بيكون في ميزان حسناتكم. وصلنا وياكم للختام، وباكر إذا الله أعطانا عمر لقاء جديد يجمعنا في أمان الله.
راديو البيت